السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء رضي الله عنهما بذلك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر ذي القعدة أو ذي القعدة، كله صحيح. هذا اللقاء هو الرابع كما قلنا في التعليق على هذا الكتاب النافع، وهو كتاب شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز التحقيق والإيضاح. وما قرأه علينا القارئ جزاه الله خيرا هو استتمام واستكمال لما كنا قد بدأنا الحديث فيه في اللقاء السابق، وهو إذا وصل من أراد الحج أو العمرة إلى الميقات ماذا يفعل. فذكر الشيخ رحمه الله أنه يستحب له أن يغتسل وأن يتطيب، ثم سرد الأدلة. وكنا قد تكلمنا فيما مضى على أن هذا الغسل لمن أراد الإحرام عند وصوله الميقات أو كان قبل أن يصل إلى الميقات ليس بواجب، وإنما هو سنة، وذكرنا ما فتح الله به في حينه من الكلام على هذا. واليوم نواصل وننبه أو نوضح زيادة في الكلام فيما سبق أو على ما سبق وما سيأتي. فنقول إن هذا الغسل كما قلنا سابقا سنة، وقد نص عليه في المذاهب الأربعة جميعا، نص على أنه يستحب لمن أراد الإحرام. وكلمة الإحرام يعني المراد بها الدخول في الإحرام في النسك، نية الدخول في النسك. فيستحب لمن أراد أن يحرم أنه يغتسل ويتطيب، والسنة الكاملة فيه أن يكون في الميقات كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فعله في بيته ومر الميقات ولبى يعني نوى، فالسنة له أن يفعله عند اغتساله في بيته، يغتسل ويتطيب. فنص أصحاب المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يسن له أن يغتسل لإحرامه، أن يغتسل لإحرامه. وقلنا لكم فيما سبق والآن في بداية الكلام أن هذا الغسل سنة وليس بواجب، والشافعي يرى تأكده، والنووي قال هذا وقال هذا، يعني قال إنه سنة مطلقا وقال إنه سنة مؤكدة، بل الشافعي يقول ما تركته حتى وأنا مريض ولو زاد علي مرضي، متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما تركته حتى وأنا مريض ويزيد علي بسبب المرض. فيستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو بعمرة أو بهما سواء. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى، وأنه أيضا لو أحرم بغير اغتسال صح إحرامه، كما قلنا في لقائنا الماضي، لو أحرم بغير اغتسال صح إحرامه. فهذا يدل على أن الاغتسال للإحرام غير واجب. وممن قال بالسنية أيضا ابن حزم في المحلى نص على ذلك، وقال إنه ليس فرضا يعني ليس بواجب إلا على الحائض والنفساء، يقول ليس فرضا إلا على الحائض والنفساء. فأما قوله ليس فرضا فهذا حق، يعني سنة أو سنة مؤكدة، وأما قوله إلا على الحائض والنفساء يعني أنه فرض، فهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب، لكنه في الحقيقة في حق الحائض والنفساء سنة متأكدة، في حق الحائض والنفساء سنة مؤكدة، كما ذهب إليه المصنف هنا رحمه الله حيث قال أمر فلانة وأمر فلانة، يعني عائشة لما حاضت وأمر أسماء بنت عميس لما حاضت، فدل على أنه متأكد فيما متأكد في حقهما. أما كونه فرض فليس بفرض، فقول ابن حزم رحمه الله إنه ليس بفرض إلا على الحائض والنفساء، قوله على الحائض والنفساء هذا غير موافق عليه من أهل العلم، ولكن كما قالوا إنه يتأكد في حق النساء، كما قال ذلك أيضا ابن قدامة ونص عليه في المغني رحمه الله، فقال إن الاغتسال مشروع، الاغتسال مشروع في النسك، وهو في حق الحائض والنفساء آكد لورود الخبر فيهما. الخبر خبر من؟ هذا الذي قرأناه الآن، خبر عائشة وخبر أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس، أما عائشة فزوج النبي، وأما أسماء بنت عميس فزوج أبي بكر، حاضتا جميعا، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فهو في حقهم، في حقهم آكد، وقد نص على تأكده في حقهم واستحبابه طائفة كبيرة من أهل العلم، وأما أصحاب المذاهب الأربعة فإنهم يستحبونه، إلا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى كما سمعتم يستحبونه للمرأة، وقد نصوا على ذلك في كتبهم. وأما التطيب وهو المسألة الثانية، الطيب للمحرم عند إرادته الإحرام، فالشيخ المؤلف رحمه الله نص عليه بقوله فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، أي واستحب له أن يتطيب، فالطيب للإحرام عند الإحرام قبل أن يدخل في النية، يغتسل يتطيب في بدنه يلبس ثيابه ثم يلبي يهل، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل تطيب في بدنه صلى ركب ناقته أهل، أو صلى أهل ركب ناقته، قولان لأهل العلم. المهم أن الطيب قبل إهلاله، قبل دخوله في الإحرام، فالطيب للإحرام مستحب لكل من أراد نسكا حجا أو عمرة كما ذكر المؤلف رحمه الله، وقد نص عليه الحنابلة والشافعية والحنفية حيث قالوا يستحب إذا أراد أن يحرم أن يتطيب في بدنه، وذكرنا هذا في اللقاء السابق، وذلك لئلا تنبعث منه الروائح في سفره، فالطيب يكتمها فلا يتأذى الناس منه بالروائح الكريهة فيتطيب في بدنه، وقد نقل هذا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن أبي سعيد الخدري وابن الزبير وعائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم، فلا بأس أن يتطيب المحرم قبل إحرامه في بدنه بما شاء من الطيب، مما يبقى عليه أثره بعد إحرامه أو لا يبقى عليه أثره بعد إحرامه، أما ما يبقى عليه أثره بعد إحرامه فكالطيب الدهني كما ذكرنا سابقا، كالمسك مثلا والعود مثلا والعنبر مثلا، فإن هذه تستديم، تقعد معك أحيانا اليوم واليومين في بدنك بعدما أحرمت، فأنت تطيبت قبل الإحرام، وهذا الطيب استدام بعد الإحرام كما في حديث عائشة رضي الله عنها، فإذا كان كذلك لا بأس يتطيب قبل إحرامه بشيء لو بقي بعد إحرامه، وهكذا بما لا يبقى بعد إحرامه، مثل الأطياب النفاثة الآن، الأطياب هذه العطريات البخاخات ونحوها، هذه نفاثة يعني وقتية، ساعة نصف ساعة تذهب، فسواء كان الطيب مما يبقى بعد الإحرام رائحته أو وبيصه أو مما لا يبقى بعد الإحرام، كل ذلك لا بأس به كما نص عليه هؤلاء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وجاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم كرهوا له أن يوجد منه شيء من الطيب، يعني من رائحة الطيب، كرهوه ولم يرخصوا لأحد أن يتطيب عند إحرامه. تمام. روي عن عمر رضي الله عنه وعن عثمان رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنهم كرهوا له أن يوجد منه شيء أو ريح من الطيب، فلم يرخصوا له أن يتطيب عند إحرامه. وأما المالكية فإنهم يقولون لا يتطيب المحرم قبل إحرامه بما تبقى رائحته، فدل على أن ما لا تبقى رائحته لا بأس به عندهم، ما تذهب يعني مثل النفاثة التي تذهب سريعا هذا لا بأس به. أما الذي يبقى رائحته بعد الإحرام وبعد التلبس بالإحرام فإن المالكية رحمهم الله يقولون لا يتطيب بما تبقى رائحته بعد الإحرام. وهؤلاء ومن سبق ممن ذكر من الصحابة رضي الله عنهم كعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وهما أميراء المؤمنين وأصحاب سنة مأمور باتباعها قولهم مرجوح، لأنه في مقابل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، فنحن نقتدي به رضي الله عنه. فإذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد معها، ونحن مأمورون باتباع الخلفاء الراشدين في سنتهم، لكن متى؟ بعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إلى آخره. فنحن إذا لم نجد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة بحثنا في أقوال الخلفاء الأربعة وأفعالهم رضي الله عنهم. فهنا لما كان ما رآه عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه ومن ذكر معهم رضي الله عنهم جميعا وهكذا المالكية، نقول هذا القول مرجوح، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ثبت خلافه. إذن فيشرع يستحب للمسلم إذا أراد الدخول في نسك الحج أو العمرة أن يتطيب في بدنه، يتطيب في بدنه. أما الثياب فلا، لا يطيب الثياب، وإن نسي أو جهل وضمخ ثياب إحرامه بالطيب أو بخرها فشممنا منه ذلك فسألناه أو سألنا هو نقول له اخلعها، وأنت بالخيار، إما أن تغسلها حتى يذهب منها أو تستبدلها بغيرها. فالطيب إنما هو في البدن، فالطيب إنما هو في البدن. نعم،
أحسن الله إليك
وإياك.
قال رحمه الله ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه.
نعم، يستحب له أن يسن له ذلك، وهذا قد نص عليه عند أصحاب المذاهب الأربعة أنه إذا أراد الإحرام تعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه. فالشارب لأنه يؤذيه عند الطعام وعند الشراب ويعلق به من الأكل ما يتقزز منه، والأظفار يدخل تحتهما الأوساخ، والعانة والأبط أكرمكم الله يخرج منهما الانبعاث مع العرق الذي يحصل بسبب الحركة. فله أن يتعاهد هذه الأشياء فيزيلها، يخفف من شاربه وينتف إبطيه ويحلق عانته قبل أن يدخل فيما في الإحرام، يقصص أظفاره وكل ما تدعو الحاجة إلى أخذه مما يمنع منه بعد تلبسه بالإحرام، فله أن يتعاهده لئلا، شوف يقول الشيخ رحمه الله، لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. مثال كعب بن عجرة أحرم وكان برأسه قمل فتأذى به، أكله القمل فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يأخذه وأن يذبح يفتدي. الشاهد لو فرضنا أن إنسان عنده شيء من حساسية في رأسه وإذا زاد الشعر فإنه مع العرق يتأذى به ويزداد ألمه، فنقول له خفف شعرك أو احلقه من الآن حتى لا يشتد عليك التعب والأذى بعد الإحرام، تمام؟ فتحتاج إلى أخذه وهو محرم عليك، لأن الله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهذا يمثل به لقول الشيخ لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. فينبغي أن يتعاهد هذه الأشياء من شارب وظفر وعانة وشعري إبط، يتعاهدها قبل أن يتلبس بالإحرام، يدخل في الإحرام، لأن الإحرام كما قلنا هو نية الدخول في النسك وليس هو مجرد لبس ثياب الإحرام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء.
ليس بمشروع أخذ الرأس عند الإحرام، ليس كالشعر الآخر كالإبط كالعانة كالشارب، ليس بمشروع أنه يحلق من شعره، لكن نحن مثلنا به حتى لا يلتبس على من يسمع الآن هذا الكلام بكلامنا، نحن مثلنا به لئلا يحتاج إلى أخذ شيء منه بعد الإحرام وهو محرم عليه، فذكرناه للحالة المرضية كمثل حال كعب ابن عجرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها،
يعني لا يقصرها فضلا عن أن يحلقها. الحلق محرم والتقصير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها، وكل ما فيه تقصيرها فهو ضد توفيرها. نعم، وأما اللحية،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفر اللحى وحف الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وألخ اللحى خالف المجوس.
قوله عليه الصلاة والسلام خالف المشركين وفر اللحى دل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم توفيرها خلافا لمن؟ للمشركين، خلافا للمشركين. وتحف الشوارب يعني تقص في حافته ويخفف منها، لأنه هدي عليه الصلاة والسلام، ولئلا يبقى الوسخ من أسفلها فيها عند الأكل والشرب، وهكذا لئلا يبقى في أعلاها عندما يسيل من الأنف، لو كان به زكام ونحو ذلك فإنه يسيل عليها على الشارب، فينبغي أن يخفف الشارب. أما اللحى فلا يجوز أخذها لا في الإحرام ولا في غيره، ولا يجوز تقصيرها لا في الإحرام ولا في غيره. فقوله وفروا، التوفير ضد النقص، التوفير ضد النقص، فيكون النقص منها بقصها حرام، لأن الأمر إنما جاء بتوفيرها وإكمالها وإجلالها، فالقص منها حرام. وأما حلقها بالكلية فهذا أشد حرمة وأظهر حرمة، نسأل الله العافية والسلامة. وقد ابتلي به الناس في هذه الأزمان وقبله بأزمان، لكن في هذا الزمن شاع وانتشر، وزاد على ذلك أنه يملط شاربه ولحيته وتأتيه وإذا بوجهه كأنه صحن لمع، كأنه صحن من الصيني لمع، ما في وجهه ولا شيء، ما تفرق بينه وبين المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مصيبة عظيمة. نعم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله،
أحسن الله إليكم،
نعم،
قال رحمه الله: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين ينتسبون للعلم ولتعليم الناس، هذا مصيبة في حقهم. إذا قعد وجاءت مثل هذه المسألة وهو ما عنده شيء، كيف بيتكلم؟ أين يذهب بهذه النصوص؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وعلته كيما يصح به وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهذا الواجب عليه أن يكون محكما لعقله لو لم يرد شرع، وعقله يقضي عليه بأنك أنت ستأمر الناس بكذا وكذا مما أنت الآن واقع في مخالفته، فكيف سيمتثل لك الناس وأنت يرونك مخالفا لما تقول؟ ولكن العاقل حتى لو رأى مثل هذه الصورة من المعلم فإنه يأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قيل لسفيان رحمه الله، كأنهم رأوه قصر في شيء أو أنكروا عليه شيئا، لكنه رحمه الله أعطاهم الأدب الجميل فقال: خذ من علومي وإن قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري. هذا هو سفيان، والله أعلم ما هو سبب هذا الكلام منه، نحن لا نعرفه على الحقيقة، لكن جاء فيه بالإنصاف. فالواجب على المعلم والمتصدي لتعليم الناس ودعوة الناس تفقيه الناس وأهل العلم خاصة وطلاب العلم أن يكونوا على أكمل الصفات وأحسن الهيئات وأكثر الناس تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه، لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق، فإذا أمر ورأى الناس فعله يوافق قوله أقبلوا على قبول قوله وقبلوا منه. والله سبحانه وتعالى قد قال في ذلك: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قبلها أنكر عليهم قال: لم تقولون ما لا تفعلون، ثم عظم في الإنكار قال: كبر مقتا، يعني عظم قبحا، تمقتون على فعله أنكم تقولون ما لا تفعلون، نسأل الله العافية والسلامة. فأهل العلم، طلبة العلم والمعلمين وأهل العلم الكبار، لا يجوز لهم التفريط في هذا والتساهل فيه واتباع أهواء النفوس. لماذا؟ لأن هذه الأصناف الثلاثة هم محط أنظار العامة يقتدون بهم، هذا أولا. ثانيا، هم المعول عليهم في تعليم الناس ودعواهم إلى الخير ونهيهم عن المنكر، فإذا كانوا هم غير ملتزمين به في أنفسهم كيف ينكروا بعد ذلك على من أرادوا النكير عليه؟ فابدأ بنفسك فانهى عن غيها. نعم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فالعبرة حفظكم الله كما قال رحمه الله ورضي عنه وغفر له، العبرة بصحيح السنة في هذا، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب التمسك به والأخذ به وموافقته والدعوة إليه، وإن رغب عنه أكثر الناس، لأن القدوة إنما هي بالنبي عليه الصلاة والسلام، والكثرة ليست بشيء، الكثرة ليست بشيء. قال جل وعلا لرسوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست بعبرة، العبرة بها إذا كانت على الصواب، وإلا فالعبرة بالأدلة والعبرة بالدلائل لا بعظمة القائل ولا بمكانة القائل. إذا رأيت عالما يقصر لحيته ليس هو بالعبرة، العبرة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل له هات دليل واحد من فعل النبي أنه كان يأخذ من لحيته، ما عندهم إلا دليل واحد في حديث عمر بن هارون وهو متروك متهم بالكذب، وأما الباقي فلم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. جاء هذا الحديث أن النبي كان يأخذ صلى الله عليه وسلم من طول لحيته وعرضها، وهذا الحديث ما يصح، بعض العلماء يقول أنه كذب وبعضهم يقول ضعيف جدا، والحق أنه ضعيف جدا، لأن في أحد رجال إسناده من هو متهم بالكذب وهو عمر بن هارون البلخي، وهذا متهم بالكذب متروك، فكيف يؤخذ بروايته وبحديثه؟ ما في إلا هذا الحديث. أما بقية الأحاديث الصريحة في نطقها ومنطوقها والصحيحة في الصحيحين وغيرهما كلها آمرة بتوفير اللحية وبإكرامها وبإرسالها وتركها وعدم التعرض لها، فنحن نأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفك أكثر الناس. والآن الناس تنظر إليهم في هذه الآونة، حتى الشباب بدأوا الآن يربون لحاهم، لكن ليس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن اقتداء بالغرب. وإذا شئت مصداق كلامي فانظر إليه، انظر لحيته كيف تكون، وانظر معها رأسه كيف يكون، يحلقونه قزع كالغرب. فهؤلاء ما اقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اقتدوا بهؤلاء الغربيين، بجورج وأمثاله وألكسندر وأمثاله وجون وأمثاله، ولم يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وبأصحابه رضي الله عنهم. فالعبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بالسنة والموافقة لها والتمسك بها ولو كان القائمون بها قليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له.
نعم، هذا الكلام انتظم عدة مسائل. الأولى أن يلبس الذكر يعني الرجل إزارا ورداء، يعني يتجرد من الثياب المخيطة المفصلة على الأعضاء، مثل الثوب هذا له كم وكم وحلق يدخل منه على سائر جسده، فهذا الذي يسميه العلماء المخيط، يعني المفصل على أعضاء البدن يتجرد منه. ومثله البنطال والقميص عليه المقطع هذا النصفي الذي يسميه العوام تشيرت الآن بلغة العصر، أو يسمونه بما هو في القديم الشميز، أو يسمونه الجاكيت إذا كان الرسمي، البدلة الرسمية الجاكيت أو الكوت كما يسميه العوام عندنا في بلادنا، كل هذه مفصلة على ما؟ على الجسم على الأعضاء، فيتجرد منها ويكتفي بإزار يلفه على خصريه ورداء يضعه على منكبيه وينزله على صدره وظهره. فهذا هو السنة، يتجرد من المخيط عند إحرامه، يغتسل ثم يلبس إزارا ورداء هذا للذكر، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين أو جديدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض، أو خير ثيابكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فيلبس ثوبين أبيضين إزارا ورداء نظيفين أو جديدين، كل ذلك حسن، المهم أنه يتجرد من المخيط. وكذلك نعلين، يلبس نعلين، فلا يلبس الخف ولا يلبس الموق ولا البوت بلغة العصر اليوم الذي هو أرفع من الكعبين قليلا، فهذه كلها لا يلبسها لأنها مفصلة على ما؟ على العضو وهو الرجل، الرجلين. فيحرم في ثوبين إزار ورداء نظيفين أو جديدين أبيضين، يستحب أن يكونا أبيضين. فلو أحرم في أزرق ما عنده إلا الأزرق صح ما عليه، لكن السنة أن يكون أبيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. وهكذا النعلين معروفة ذات الشراك والقبالان بين الأصابع، يلبس نعلين ولا يلبس الجوارب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ونعلين، فيتجرد حينئذ من كل ما هو مفصل مخيط على أعضائه، يديه أو رجليه أو جسمه، فيكون هكذا. ولو فرضنا أنه جاء ونسي إحرامه، يقول لا بس اتزر بشماغك، افتح هذا الشماغ واتزر به، تمام؟ إن لم يكن معه شماغ كاشف الرأس، أقول لا بأس، تجرد من الفنيلة الداخلية وخذ الثوب وأبقي عليك السراويل وارتدي بالثوب ودع عليك السراويل حتى تجد أقرب محل فيه ثياب للإحرام، فاشتري لك إزارا ورداء. وهكذا بعضهم يحصل عليه هذا، وقد حصل لنا هذا مرتين أو ثلاثا ونحن في الطائرة، جاءنا بعض الحجاج لما أعلنوا عن قرب الميقات بعد 20 دقيقة نزل الشنطة وإذا به نسي الإحرامات، فماذا يفعل؟ فدله واحد من الإخوة علي، قال نسيت، أنا ظننت أني وضعتها في الشنطة شيخ وكان أهلي ما وضعوها لي. قلت لا بأس، الثوب خليه رداء، الثوب فصخه واجعله رداء على ظهرك كالرداء تماما، والسراويل الطويلة سراويل السنة خليك لابسها حتى تنزل إما إلى المطار أو إلى جدة، ثم اشتري لك ثوبين إزار ورداء والبسهما ولا شيء عليك. فالحاصل الواجب أن العبد يتعاهد نفسه في هذا الباب ويستعد به أموره كلها مجهزة معه، لكن لو حصل مثل هذه الصورة نقول له البس. وهكذا لو ما وجد إلا الجزمة أكرمكم الله، فإن كانت تحت الكعبين نقول له لا بأس، وإن كانت فوق نقول له إذا وصلت البس نعلين والآن يكفيك أن تحرم فيهما. فهكذا ينبغي للإنسان أن يسأل إذا وقع فيما يشكل عليه. فيستحب هذا للإنسان عندما يأتي إلى الميقات أن يحرم في إزار ورداء أبيضين إما نظيفين مغسولين أو جديدين ونعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. نعم. وأما المرأة فالنساء الآن عجب، بعض البلدان يصيرون مثل الرجال أبيض، وهذا لا يجوز، لأن الرجال هم المأمورون باللباس الأبيض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فينبغي للنساء ألا يتشبهن بالرجال. البارحة كنت في المطار ثم نزلت وإذا بحملة لعلها والله أعلم تأخذ 8 عربات من القطار، نساؤها ورجالها لا تفرق بينهم إلا بكشف الرأس، نساؤها ورجالها البارحة، يعني لم يكتمل عليها إلى الآن 24 ساعة، رجالهم ونساؤهم لا تفرق بينهم إلا بكشف الرأس، كلهم أبيض. هنا نقول لا، هذه الصورة ينبغي للمرأة ألا تتشبه بالرجال في لباسهم، تلبس لكن لا تلبس مثل الرجال الأبيض. فبعض البلدان يلبسون الأبيض يرون أن هذا نسك، وبعض البلدان يرون الأخضر في حق المرأة، فتجد نساءهم كلهن لابسات أخضر وهكذا. فتخصيص لون للباس إحرام المرأة ليس له أصل في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتلبس المرأة الأخضر، تلبس الأحمر، تلبس الأسود، تلبس الأزرق، لا بأس بذلك، كل ما يصح لها لبسه تلبسه، لكن لا تتشبه بالرجال، فإن الأبيض هو لباس من؟ لباس الرجال في الإحرام، فتحذر المرأة من التشبه بالرجال، فلا تلبس الأبيض، تلبس أخضر، تلبس أسود، تلبس أزرق، تلبس أصفر، أحمر، ما شاءت. الأبيض لا، لأن فيه تشبه بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذم ذلك شديدا، بل لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، ومن ذلك التشبه بهم في اللباس. ويزيد على ذلك أن المرأة لا تلبس النقاب، لا تلبس النقاب، والمقصود به هو ما تستر به المرأة وجهها عن الرجال، لكن تضع فيه فتحة للرؤية، فتحتين للعينين أو عين واحدة للرؤية، هذا النقاب لا تلبسه المرأة، محرم عليها، فيجب عليها أن تغطي وجهها بما تسدله من خمار من فوق رأسها، من مؤخرة الرأس على مقدمة الرأس، هكذا هكذا. وأما النقاب فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن النقاب وعن لبس القفازين، القفازين في اليدين، وتكتفي بتغطية يديها عن الأجانب في لباسها هكذا، في ملاءتها، في عباءتها، في ثيابها تلفلفها عليها إذا كانت واسعة، ولا تلبس القفازين، لأن هذا محرم على المرأة ومن محظورات الإحرام، فتغطي وجهها بسدل الخمار عليه من الأعلى على نحرها وصدرها، وهكذا يديها تلفها فيما تلفها في ثيابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن أن تلبس النقاب والقفازين كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فالمرأة أشبهت الرجل في النقاب والقفازين من المخيط، القفازان مخيط على كل إصبع من الأصابع العشر، فهذا من المخيط المحرم على المرأة، مع أن المرأة لا يحرم عليها المخيط لكونه مخيطا، إلا هنا لعلة الله أعلم بها. فكما أن الرجل محرم عليه لبس الثوب المفصل على أجزاء جسمه، فالمرأة أيضا محرم عليها أن تلبس النقابة أو القفازين، نعم، وإنما تغطي وجهها كما قلنا بدل النقاب بأن تسدل، وتغطي يديها بدل القفازين بأن تلفهما في ثيابها. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها ونساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ونساء الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا معه في حجة الوداع كانوا يسدلون الخمار على وجوههن إذا قابلهم الركب، هم مسافرون إلى مكة، فإذا قابلهم الركب على الرجال الأجانب المسافرين أسدلت إحداهن الخمار على وجهها وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتستر المرأة وجهها بما هو أعم من النقاب وهو الخمار، كما فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وهكذا تكون المرأة قد جاءت باللبس الصحيح في الإحرام، تلبس ما شاءت ما عدا ما يشبه لبس الرجال وهو الأبيض، تمنع من القفازين، تمنع من إيش النقاب، فتكتفي عنه بالخمار تسدله من على رأسها على وجهها ونحرها وصدرها، وحينئذ تكون قد أحرمت الإحرام الصحيح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للمرأة أن تجعل كرتون كما رأينا بعض النساء تجعله هكذا قدام وجهها على الغطاء تقول حتى لا يلامس وجهها، هذا ما هو صحيح، هذا رأيناه ويفعله بعض الشافعية ونحوهم، فهذا ليس بمشروع. فإن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ومعهن نساء الصحابة رضي الله عنهن جميعا ما نقل عن واحدة منهن أنها فعلتها مثل هذا الكرتون تجعله هكذا، وبعضهن في السابق أعواد يجعلون له عود، مرأة تربط على رأسها عصابة وفيها عود تجعل عودين هكذا أمامها مثل الروشن أو البرندة هكذا أمام، هذا غير صحيح، هذا من التنطع، وقد كان موجودا في القديم والآن حل مكانه إيش يجعلون له هذه المظلة التي فيها، لا الآن صار أيوة صار غطاء النساء صار هذا مركب فيه يعني نفس الرأس وتجعل عليه هذه فيه ثم تخاط فيه هذه السترة، رأينا ذلك على بعض النساء مخيطة في هذا الذي يجافيه عن وجهها، هذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. فلعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي هذه الليلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله ندخل في النسك ونوثق لكم ما تقدم، والله أعلم. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على،
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء رضي الله عنهما بذلك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر ذي القعدة أو ذي القعدة، كله صحيح. هذا اللقاء هو الرابع كما قلنا في التعليق على هذا الكتاب النافع، وهو كتاب شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز التحقيق والإيضاح. وما قرأه علينا القارئ جزاه الله خيرا هو استتمام واستكمال لما كنا قد بدأنا الحديث فيه في اللقاء السابق، وهو إذا وصل من أراد الحج أو العمرة إلى الميقات ماذا يفعل. فذكر الشيخ رحمه الله أنه يستحب له أن يغتسل وأن يتطيب، ثم سرد الأدلة. وكنا قد تكلمنا فيما مضى على أن هذا الغسل لمن أراد الإحرام عند وصول الميقات أو كان قبل أن يصل إلى الميقات ليس بواجب، وإنما هو سنة، وذكرنا ما فتح الله به في حينه من الكلام على هذا. واليوم نواصل وننبه أو نوضح زيادة في الكلام فيما سبق أو على ما سبق وما سيأتي. فنقول إن هذا الغسل كما قلنا سابقا سنة، وقد نص عليه في المذاهب الأربعة جميعا، نص على أنه يستحب لمن أراد الإحرام. الإحرام، وكلمة الإحرام يعني المراد بها الدخول في الإحرام في النسك، نية الدخول في النسك. فيستحب لمن أراد أن يحرم أنه يغتسل ويتطيب، والسنة الكاملة فيه أن يكون في الميقات كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فعله في بيته ومر الميقات ولبى يعني نوى، فالسنة له أن يفعله عند اغتساله في بيته، يغتسل ويتطيب. فنص أصحاب المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يسن له أن يغتسل لإحرامه، أن يغتسل لإحرامه. وقلنا لكم فيما سبق والآن في بداية الكلام أن هذا الغسل سنة وليس بواجب، والشافعي يرى تأكده، والنووي قال هذا وقال هذا، يعني قال إنه سنة مطلقا وقال إنه سنة مؤكدة، بل الشافعي يقول ما تركته حتى وأنا مريض ولو زاد علي مرضي، متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما تركته حتى وأنا مريض ويزيد علي بسبب المرض. فيستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو بعمرة أو بهما سواء. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى، وأنه أيضا لو أحرم بغير اغتسال صح إحرامه كما قلنا في لقائنا الماضي، لو أحرم بغير اغتسال صح إحرامه، فهذا يدل على أن الاغتسال للإحرام غير واجب. وممن قال بالسنية أيضا ابن حزم في المحلى نص على ذلك، وقال إنه ليس فرضا، يعني ليس بواجب إلا على الحائض والنفساء، يقول ليس فرضا إلا على الحائض والنفساء. فأما قوله ليس فرضا فهذا حق، يعني سنة أو سنة مؤكدة، وأما قوله إلا على الحائض والنفساء يعني أنه فرض، فهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب، لكنه في الحقيقة في حق الحائض والنفساء سنة متأكدة، في حق الحائض والنفساء سنة مؤكدة، كما ذهب إليه المصنف هنا رحمه الله حيث قال أمر فلانة وأمر فلانة، يعني عائشة لما حاضت وأمر أسماء بنت عميس لما حاضت، فدل على أنه متأكد فيما متأكد في حقهما. أما كونه فرض فليس بفرض، فقول ابن حزم رحمه الله إنه ليس بفرض إلا على الحائض والنفساء، قوله على الحائض والنفساء هذا غير موافق عليه من أهل العلم، ولكن كما قالوا إنه يتأكد في حق النساء، كما قال ذلك أيضا ابن قدامة ونص عليه في المغني رحمه الله، فقال إن الاغتسال مشروع، الاغتسال مشروع في النسك، وهو في حق الحائض والنفساء آكد لورود الخبر فيهما. الخبر خبر من؟ هذا الذي قرأناه الآن، خبر عائشة وخبر أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس، أما عائشة فزوج النبي، وأما أسماء بنت عميس فزوج أبي بكر، حاضتا جميعا، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فهو في حقهم، في حقهم آكد، وقد نص على تأكده في حقهم واستحبابه طائفة كبيرة من أهل العلم. وأما أصحاب المذاهب الأربعة فإنهم يستحبونه، إلا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى كما سمعتم، يستحبونه للمرأة، وقد نصوا على ذلك في كتبهم. وأما التطيب وهو المسألة الثانية، الطيب للمحرم عند إرادته الإحرام، فالشيخ المؤلف رحمه الله نص عليه بقوله فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، أي واستحب له أن يتطيب. فالطيب للإحرام عند الإحرام قبل أن يدخل في النية، يغتسل يتطيب في بدنه، يلبس ثيابه ثم يلبي يهل، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل تطيب في بدنه، صلى ركب ناقته أهل، أو صلى أهل ركب ناقته، قولان لأهل العلم. المهم أن الطيب قبل إهلاله، قبل دخوله في الإحرام، فالطيب للإحرام مستحب لكل من أراد نسكا حجا أو عمرة كما ذكر المؤلف رحمه الله، وقد نص عليه الحنابلة والشافعية والحنفية حيث قالوا يستحب إذا أراد أن يحرم أن يتطيب في بدنه، وذكرنا هذا في اللقاء السابق، وذلك لئلا تنبعث منه الروائح في سفره، فالطيب يكتمها فلا يتأذى الناس منه بالروائح الكريهة فيتطيب في بدنه. وقد نقل هذا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن أبي سعيد الخدري وابن الزبير وعائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم، فلا بأس أن يتطيب المحرم قبل إحرامه في بدنه بما شاء من الطيب، مما يبقى عليه أثره بعد إحرامه أو لا يبقى عليه أثره بعد إحرامه. أما ما يبقى عليه أثره بعد إحرامه فكالطيب الدهني كما ذكرنا سابقا، كالمسك مثلا، والعود مثلا، والعنبر مثلا، فإن هذه تستديم، تقعد معك أحيانا اليوم واليومين في بدنك بعدما أحرمت، فأنت تطيبت قبل الإحرام، وهذا الطيب استدام بعد الإحرام كما في حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا كان كذلك لا بأس يتطيب قبل إحرامه بشيء لو بقي بعد إحرامه، وهكذا بما لا يبقى بعد إحرامه، مثل الأطياب النفاثة الآن، الأطياب هذه العطريات البخاخات ونحوها، هذه نفاثة يعني وقتية، ساعة نصف ساعة تذهب. فسواء كان الطيب مما يبقى بعد الإحرام رائحته أو وبيصه أو مما لا يبقى بعد الإحرام، كل ذلك لا بأس به كما نص عليه هؤلاء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وجاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم كرهوا له أن يوجد منه شيء من الطيب، يعني من رائحة الطيب، كرهوه ولم يرخصوا لأحد أن يتطيب عند إحرامه. تمام. روي عن عمر رضي الله عنه وعن عثمان رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنهم كرهوا له أن يوجد منه شيء أو ريح من الطيب، فلم يرخصوا له أن يتطيب عند إحرامه. وأما المالكية فإنهم يقولون لا يتطيب المحرم قبل إحرامه بما تبقى رائحته، فدل على أن ما لا تبقى رائحته لا بأس به عندهم، ما تذهب يعني مثل النفاثة التي تذهب سريعا هذا لا بأس به. أما الذي يبقى رائحته بعد الإحرام وبعد التلبس بالإحرام فإن المالكية رحمهم الله يقولون لا، لا يتطيب بما تبقى رائحته بعد الإحرام. وهؤلاء ومن سبق ممن ذكر من الصحابة رضي الله عنهم كعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، وهما أميراء المؤمنين وأصحاب سنة مأمور باتباعها، قولهم مرجوح، لأنه في مقابل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، فنحن نقتدي به رضي الله عنه. فإذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد معها، ونحن مأمورون باتباع الخلفاء الراشدين في سنتهم، لكن متى؟ بعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إلى آخره. فنحن إذا لم نجد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة بحثنا في أقوال الخلفاء الأربعة وأفعالهم رضي الله عنهم. فهنا لما كان ما رآه عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه ومن ذكر معهم رضي الله عنهم جميعا وهكذا المالكية، نقول هذا القول مرجوح، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ثبت خلافه. إذن فيشرع يستحب للمسلم إذا أراد الدخول في نسك الحج أو العمرة أن يتطيب في بدنه، يتطيب في بدنه. أما الثياب فلا، لا يطيب الثياب، وإن نسي أو جهل وضمخ ثياب إحرامه بالطيب أو بخرها فشممنا منه ذلك فسألناه أو سألنا هو نقول له اخلعها، وأنت بالخيار، إما أن تغسلها حتى يذهب منها أو تستبدلها بغيرها. فالطيب إنما هو في البدن، فالطيب إنما هو في البدن. نعم،
أحسن الله إليك.
وإياك.
قال رحمه الله ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه.
نعم، يستحب له أن يسن له ذلك، وهذا قد نص عليه عند أصحاب المذاهب الأربعة أنه إذا أراد الإحرام تعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه. فالشارب لأنه يؤذيه عند الطعام وعند الشراب ويعلق به من الأكل ما يتقزز منه، والأظفار يدخل تحتهما الأوساخ، والعانة والأبط أكرمكم الله يخرج منهما الانبعاث مع العرق الذي يحصل بسبب الحركة، فله أن يتعاهد هذه الأشياء فيزيلها، يخفف من شاربه وينتف إبطيه ويحلق عانته قبل أن يدخل فيما في الإحرام، ويقصص أظفاره وكل ما تدعو الحاجة إلى أخذه مما يمنع منه بعد تلبسه بالإحرام، فله أن يتعاهده. لئلا، شوف يقول الشيخ رحمه الله، لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. مثال: كعب بن عجرة أحرم وكان برأسه قمل فتأذى به، أكله القمل، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يأخذه وأن يذبح يفتدي. الشاهد: لو فرضنا أن إنسان عنده شيء من حساسية في رأسه، وإذا زاد الشعر فإنه مع العرق يتأذى به ويزداد ألمه، فنقول له خفف شعرك أو احلقه من الآن حتى لا يشتد عليك التعب والأذى بعد الإحرام، تمام؟ فتحتاج إلى أخذه وهو محرم عليك، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهذا يمثل به لقول الشيخ: لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. فينبغي أن يتعاهد هذه الأشياء من شارب وظفر وعانة وشعري إبط، يتعاهدها قبل أن يتلبس بالإحرام، يدخل في الإحرام، لأن الإحرام كما قلنا هو نية الدخول في النسك وليس هو مجرد لبس ثياب الإحرام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء.
ليس بمشروع أخذ الرأس عند الإحرام، ليس كالشعر الآخر كالإبط كالعانة كالشارب، ليس بمشروع أنه يحلق من شعره، لكن نحن مثلنا به حتى لا يلتبس على من يسمع الآن هذا الكلام بكلامنا، نحن مثلنا به لئلا يحتاج إلى أخذ شيء منه بعد الإحرام وهو محرم عليه، فذكرناه للحالة المرضية كمثل حال كعب ابن عجرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها،
يعني لا يقصرها فضلا عن أن يحلقها. الحلق محرم والتقصير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها، وكل ما فيه تقصيرها فهو ضد توفيرها. نعم، وأما اللحية،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وألخ اللحى خالف المجوس.
قوله عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، وفر اللحى، دل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم توفيرها خلافا لمن؟ للمشركين، خلافا للمشركين. وتحف الشوارب يعني تقص في حافة ويخفف منها، لأنه هدي عليه الصلاة والسلام، ولئلا يبقى الوسخ من أسفلها فيها عند الأكل والشرب، وهكذا لئلا يبقى في أعلاها عندما يسيل من الأنف، لو كان به زكام ونحو ذلك فإنه يسيل عليها على الشارب، فينبغي أن يخفف الشارب. أما اللحى فلا يجوز أخذها لا في الإحرام ولا في غيره، ولا يجوز تقصيرها لا في الإحرام ولا في غيره. فقوله وفروا، التوفير ضد النقص، التوفير ضد النقص، فيكون النقص منها بقصها حرام، لأن الأمر إنما جاء بتوفيرها وإكمالها وإجلالها، فالقص منها حرام. وأما حلقها بالكلية فهذا أشد حرمة وأظهر حرمة، نسأل الله العافية والسلامة، وقد ابتلي به الناس في هذه الأزمان وقبله بأزمان، لكن في هذا الزمن شاع وانتشر، وزاد على ذلك أنه يملط شاربه ولحيته وتأتي وإذا بوجهه كأنه صحن لمع، كأنه صحن من الصيني لمع، ما في وجهه ولا شيء، ما تفرق بينه وبين المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مصيبة عظيمة. نعم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله،
أحسن الله إليكم،
نعم،
قال رحمه الله: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى،
الله أكبر،
ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين ينتسبون للعلم وإلى تعليم الناس هذا مصيبة في حقهم، إذا قعد وجاءت مثل هذه المسألة وهو ما عنده شيء كيف بيتكلم؟ أين يذهب بهذه النصوص؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وعلته كيما يصح به وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهذا الواجب عليه أن يكون محكما لعقله لو لم يرد شرع، وعقله يقضي عليه بأنك أنت ستأمر الناس بكذا وكذا مما أنت الآن واقع في مخالفته، فكيف سيمتثل لك الناس وأنت يرونك مخالفا لما تقول؟ ولكن العاقل حتى لو رأى مثل هذه الصورة من المعلم فإنه يأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قيل لسفيان رحمه الله، كأنهم رأوه قصر في شيء أو أنكروا عليه شيئا، لكنه رحمه الله أعطاهم الأدب الجميل فقال: خذ من علومي وإن قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري. هذا هو سفيان، والله أعلم ما هو سبب هذا الكلام منه، نحن لا نعرفه على الحقيقة، لكن جاء فيه بالإنصاف. فالواجب على المعلم والمتصدي لتعليم الناس ودعوة الناس تفقيه الناس وأهل العلم خاصة وطلاب العلم أن يكونوا على أكمل الصفات وأحسن الهيئات وأكثر الناس تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه، لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق، فإذا أمر ورأى الناس فعله يوافق قوله أقبلوا على قبول قوله وقبلوا منه. والله سبحانه وتعالى قد قال في ذلك: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قبلها أنكر عليهم قال: لم تقولون ما لا تفعلون، ثم عظم في الإنكار قال: كبر مقتا، يعني عظم قبحا تمقتون على فعله أنكم تقولون ما لا تفعلون، نسأل الله العافية والسلامة. فأهل العلم، طلبة العلم والمعلمين وأهل العلم الكبار لا يجوز لهم التفريط في هذا والتساهل فيه واتباع أهواء النفوس. لماذا؟ لأن هذه الأصناف الثلاثة هم محط أنظار العامة يقتدون بهم، هذا أولا. ثانيا هم المعول عليهم في تعليم الناس ودعواهم إلى الخير ونهيهم عن المنكر، فإذا كانوا هم غير ملتزمين به في أنفسهم كيف ينكروا بعد ذلك على من أرادوا النكير عليه؟ فابدأ بنفسك فانهى عن غيها. نعم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فالعبرة حفظكم الله كما قال رحمه الله ورضي عنه وغفر له، العبرة بصحيح السنة في هذا، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب التمسك به والأخذ به وموافقته والدعوة إليه، وإن رغب عنه أكثر الناس، لأن القدوة إنما هي بالنبي عليه الصلاة والسلام، والكثرة ليست بشيء، الكثرة ليست بشيء. قال جل وعلا لرسوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست بعبرة، العبرة بها إذا كانت على الصواب، وإلا فالعبرة بالأدلة والعبرة بالدلائل، لا بعظمة القائل ولا بمكانة القائل. إذا رأيت عالما يقصر لحيته ليس هو بالعبرة، العبرة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل له: هات دليل واحد من فعل النبي أنه كان يأخذ من لحيته. ما عندهم إلا دليل واحد في حديث عمر بن هارون، وهو متروك متهم بالكذب، وأما الباقي فلم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. جاء هذا الحديث أن النبي كان يأخذ صلى الله عليه وسلم من طول لحيته وعرضها، وهذا الحديث ما يصح. بعض العلماء يقول أنه كذب، وبعضهم يقول ضعيف جدا، والحق أنه ضعيف جدا، لأن في أحد رجال إسناده من هو متهم بالكذب، وهو عمر بن هارون البلخي، وهذا متهم بالكذب متروك، فكيف يؤخذ بروايته وبحديثه؟ ما في إلا هذا الحديث. أما بقية الأحاديث الصريحة في نطقها ومنطوقها والصحيحة في الصحيحين وغيرهما، كلها آمرة بتوفير اللحية وبإكرامها وبإرسالها وتركها وعدم التعرض لها. فنحن نأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفك أكثر الناس. والآن الناس تنظر إليهم في هذه الآونة، حتى الشباب بدأوا الآن يربون لحاهم، لكن ليس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اقتداء بالغرب. وإذا شئت مصداق كلامي فانظر إليه، انظر لحيته كيف تكون، وانظر معها رأسه كيف يكون، يحلقونه قزع كالغرب. فهؤلاء ما اقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اقتدوا بهؤلاء الغربيين، بجورج وأمثاله، وألكسندر وأمثاله، وجون وأمثاله، ولم يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وبأصحابه رضي الله عنهم. فالعبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بالسنة والموافقة لها والتمسك بها، ولو كان القائمون بها قليل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له.
نعم، هذا الكلام انتظم عدة مسائل. الأولى أن يلبس الذكر يعني الرجل إزارا ورداء، يعني يتجرد من الثياب المخيطة المفصلة على الأعضاء، مثل الثوب هذا له كم وكم وحلق يدخل منه على سائر جسده، فهذا الذي يسميه العلماء المخيط، يعني المفصل على أعضاء البدن يتجرد منه. ومثله البنطال والقميص عليه المقطع هذا النصفي الذي يسميه العوام التشيرت الآن بلغة العصر، أو يسمونه بما هو في القديم الشميز، أو يسمونه الجاكيت إذا كان الرسمي، البدلة الرسمية الجاكيت أو الكوت كما يسميه العوام عندنا في بلادنا، كل هذه مفصلة على ما؟ على الجسم على الأعضاء، فيتجرد منها ويكتفي بإزار يلفه على خصريه ورداء يضعه على منكبيه وينزله على صدره وظهره. فهذا هو السنة، يتجرد من المخيط عند إحرامه، يغتسل ثم يلبس إزارا ورداء، هذا للذكر. ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين أو جديدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض، أو خير ثيابكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فيلبس ثوبين أبيضين إزارا ورداء نظيفين أو جديدين، كل ذلك حسن، المهم أنه يتجرد من المخيط. وكذلك نعلين، يلبس نعلين، فلا يلبس الخف ولا يلبس الموق ولا البوت بلغة العصر اليوم الذي هو أرفع من الكعبين قليلا، فهذه كلها لا يلبسها لأنها مفصلة على ما على العضو وهو الرجل الرجلين. فيحرم في ثوبين إزار ورداء نظيفين أو جديدين أبيضين، يستحب أن يكون أبيضين. فلو أحرم في أزرق ما عنده إلا الأزرق صح ما عليه، لكن السنة أن يكون أبيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. وهكذا النعلين معروفة ذات الشراك والقبالان بين الأصابع، يلبس نعلين ولا يلبس الجوارب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ونعلين. فيتجرد حينئذ من كل ما هو مفصل مخيط على أعضائه، يديه أو رجليه أو جسمه، فيكون هكذا. ولو فرضنا أنه جاء ونسي إحرامه، فقل لا بأس، اتزر بشماغك، افتح هذا الشماغ واتزر به، تمام؟ إن لم يكن معه شماغ كاشف الرأس، قل لا بأس، تجرد من الفنيلة الداخلية وخذ الثوب وأبقي عليك السراويل وارتدي بالثوب ودع عليك السراويل حتى تجد أقرب محل فيه ثياب للإحرام، فاشتري لك إزارا ورداء. وهكذا بعضهم يحصل عليه هذا، وقد حصل لنا هذا مرتين أو ثلاثا ونحن في الطائرة. جاءنا بعض الحجاج لما أعلنوا عن قرب الميقات بعد 20 دقيقة نزل الشنطة وإذا به نسي الإحرامات، فماذا يفعل؟ فدله واحد من الإخوة علي، قال نسيت، أنا ظننت أني وضعتها في الشنطة يا شيخ وكان أهلي ما وضعوها لي. قلت لا بأس، الثوب خليه رداء، الثوب فصخه واجعله رداء على ظهرك كالرداء تماما، والسراويل الطويلة سراويل السنة خليك لابسها حتى تنزل إما إلى المطار أو إلى جدة، ثم اشتري لك ثوبين إزار ورداء والبسهما ولا شيء عليك. فالحاصل الواجب أن العبد يتعاهد نفسه في هذا الباب ويستعد به أموره كلها مجهزة معه، لكن لو حصل مثل هذه الصورة نقول له البس. وهكذا لو ما وجد إلا الجزمة أكرمكم الله، فإن كانت تحت الكعبين نقول له لا بأس، وإن كانت فوق نقول له إذا وصلت البس نعلين والآن يكفيك أن تحرم فيهما. فهكذا ينبغي للإنسان أن يسأل إذا وقع فيما يشكل عليه. فيستحب هذا للإنسان عندما يأتي إلى الميقات أن يحرم في إزار ورداء أبيضين إما نظيفين مغسولين أو جديدين ونعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. نعم. وأما المرأة فالنساء الآن عجب، بعض البلدان يصيرون مثل الرجال أبيض، وهذا لا يجوز، لأن الرجال هم المأمورون باللباس الأبيض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فينبغي للنساء ألا يتشبهن بالرجال. البارحة كنت في المطار ثم نزلت وإذا بحملة لعلها والله أعلم تأخذ 8 عربات من القطار، نساؤها ورجالها لا تفرق بينهم إلا بكشف الرأس، نساؤها ورجالها البارحة، يعني لم يكتمل عليها إلى الآن 24 ساعة، رجالهم ونساؤهم لا تفرق بينهم إلا بكشف الرأس، كلهم أبيض. هنا نقول لا، هذه الصورة ينبغي للمرأة ألا تتشبه بالرجال في لباسهم، تلبس لكن لا تلبس مثل الرجال الأبيض. فبعض البلدان يلبسون الأبيض يرون أن هذا نسك، وبعض البلدان يرون الأخضر في حق المرأة، فتجد نساءهم كلهن لابسات أخضر، وهكذا. فتخصيص لون للباس إحرام المرأة ليس له أصل في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتلبس المرأة الأخضر، تلبس الأحمر، تلبس الأسود، تلبس الأزرق، لا بأس بذلك، كل ما يصح لها لبسه تلبسه، لكن لا تتشبه بالرجال، فإن الأبيض هو لباس من؟ لباس الرجال في الإحرام، فتحذر المرأة من التشبه بالرجال، فلا تلبس الأبيض، تلبس أخضر، تلبس أسود، تلبس أزرق، تلبس أصفر، أحمر، ما شاءت. الأبيض لا، لأن فيه تشبه بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذم ذلك شديدا، بل لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، ومن ذلك التشبه بهم في اللباس. ويزيد على ذلك أن المرأة لا تلبس النقاب، لا تلبس النقاب، والمقصود به هو ما تستر به المرأة وجهها عن الرجال، لكن تضع فيه فتحة للرؤية، فتحتين للعينين أو عين واحدة للرؤية، هذا النقاب لا تلبسه المرأة، محرم عليها، فيجب عليها أن تغطي وجهها بما تسدله من خمار من فوق رأسها، من مؤخرة الرأس على مقدمة الرأس، هكذا هكذا. وأما النقاب فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن النقاب وعن لبس القفازين، القفازين في اليدين، وتكتفي بتغطية يديها عن الأجانب في لباسها هكذا، في ملاءتها، في عباءتها، في ثيابها تلفلفها عليها إذا كانت واسعة، ولا تلبس القفازين، لأن هذا محرم على المرأة ومن محظورات الإحرام، فتغطي وجهها بسدل الخمار عليه من الأعلى على نحرها وصدرها، وهكذا يديها تلفها فيما تلفها في ثيابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن أن تلبس النقاب والقفازين كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فالمرأة أشبهت الرجل في النقاب والقفازين من المخيط، القفازان مخيطة على كل إصبع من الأصابع العشر، فهذا من المخيط المحرم على المرأة، مع أن المرأة لا يحرم عليها المخيط لكونه مخيطا، إلا هنا لعلة الله أعلم بها. فكما أن الرجل محرم عليه لبس الثوب المفصل على أجزاء جسمه، فالمرأة أيضا محرم عليها أن تلبس النقابة أو القفازين، نعم، وإنما تغطي وجهها كما قلنا بدل النقاب بأن تسدل، وتغطي يديها بدل القفازين بأن تلفهما، بأن تلفهما في ثيابها. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها ونساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ونساء الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا معه في حجة الوداع كانوا يسدلون الخمار على وجوههن إذا قابلهم الركب، هم مسافرون إلى مكة، فإذا قابلهم الركب على الرجال الأجانب المسافرين أسدلت إحداهن الخمار على وجهها وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتستر المرأة وجهها بما هو أعم من النقاب وهو الخمار، كما فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وهكذا تكون المرأة قد جاءت باللبس الصحيح في الإحرام، تلبس ما شاءت ما عدا ما يشبه لبس الرجال وهو الأبيض، تمنع من القفازين، تمنع من إيش؟ النقاب، فتكتفي عنه بالخمار تسدله من على رأسها على وجهها ونحرها وصدرها، وحينئذ تكون قد أحرمت الإحرام الصحيح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للمرأة أن تجعل كرتون كما رأينا بعض النساء تجعله هكذا قدام وجهها على الغطاء تقول حتى لا يلامس وجهها، هذا ما هو صحيح، هذا رأيناه ويفعله بعض الشافعية ونحوهم، فهذا ليس بمشروع، فإن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ومعهن نساء الصحابة رضي الله عنهن جميعا ما نقل عن واحدة منهن أنها فعلت مثل هذا الكرتون تجعله هكذا، وبعضهن في السابق أعواد يجعلون له عود، مرأة تربط على رأسها عصابة وفيها عود تجعل عودين هكذا أمامها مثل الروشن أو البرندة هكذا أمام، هذا غير صحيح، هذا من التنطع، وقد كان موجودا في القديم والآن حل مكانه إيش؟ يجعلون له هذه المظلة التي فيها. لا الآن صار أيوة صار غطاء النساء صار هذا مركب فيه يعني نفس الرأس وتجعل عليه هذه فيه ثم تخاط فيه هذه السترة. رأينا ذلك على بعض النساء مخيطة في هذا الذي يجافيه عن وجهها. هذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. فلعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي هذه الليلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله ندخل في النسك ونوثق لكم ما تقدم، والله أعلم. اللهم صل على محمد.